إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما ذنب أهل البيت حتى منه أخلاق ربوعا تركوه شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة. السم قد سقيت حشاشته نقيعا ومضرجا بالدم آثر عزه وأبى كل بلدان الشد والطف عاري وراس بخطي يدور وكم طفل مرمي بكيت رحسين دامي وكم شباب التي كثر تداولها في الآونة الأخيرة العلم المعروف بعلم التجويد، فما هو موقف علمائنا ومراجعنا قدس الله أسرار الماضين منهم وحفظ الله الباقين من هذا العلم؟ هل هو علم مقبول على إطلاقه أم هو علم غير مقبول أم يؤخذ ببعضه ويترك بعضه الآخر؟ علماؤنا ينظرون إلى علم التجويد من خلال زوايا ثلاث: الزاوية الأولى زاوية المنشأ، والزاوية الثانية زاوية القواعد التجويدية، والزاوية الثالثة زاوية النتائج المترتبة على علم التجويد. أما من ناحية زاوية المنشأ، علم التجويد ما هو منشأه أو أين نشأ هذا العلم؟ السيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية المرجع المعروف يطرح في موسوعته الفقهية مهذب الأحكام بأن علم التجويد علم نشأ في أحضان أبناء العامة، هو علم عامي لا يمت لأهل البيت عليهم السلام بأدنى صلة. يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية: والغرض من تبني علماء العامة لعلم التجويد هو محاربة العلوم القرآنية لأهل البيت عليهم السلام، فإن علوم أهل البيت المرتبطة بتفسير القرآن وبيان تأويلات القرآن وبيان الناسخ والمنسوخ منه وبيان المحكم والمتشابه وما يرتبط بذلك، لما وجد علماء العامة أنفسهم عاجزين أمام علوم أهل البيت عليهم السلام، أرادوا أن يصرفوا الناس إلى علم آخر يشغلهم عن علوم أهل البيت، فقاموا بتأسيس العلم المعروف بعلم التجويد. يقول السيد السبزواري قدس الله نفسه: ولم يكتفي علماء العامة بتأسيس هذا العلم، بل قاموا بوضع عدة من الروايات المكذوبة والمختلقة على أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من أجل ترسيخ علمهم هذا. مثلا يروون عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الترتيل هو حفظ الوقوف وأداء الحروف. ترتيل القرآن معناه حفظ مواطن الوقوف في القرآن، معناه حفظ أماكن الوقوف في القرآن التي يدعو إليها علماء التجويد. يقول السيد السبزواري: هذه الرواية كذبوها واختلقوها ووضعوها على أمير المؤمنين عليه السلام. ويقول قدس الله نفسه: إننا إذا رجعنا إلى روايات وأخبار أهل البيت التي تكلمت عن أحكام القراءة في الصلاة وأن القراءة يجب فيها الجهر تارة، يجب فيها الإخفاء تارة، القراءة تكون بهذا النحو لا تكون بهذا النحو، يقول: لا نجد ولا رواية واحدة تتحدث عن قاعدة تجويدية من القواعد التي يطرحها علماء التجويد. فلو كان هذا العلم مرضيا عند أهل البيت عليهم السلام لكانوا هم الذين بينوا وتحدثوا حول تفاصيل هذا العلم، ولكن أهل البيت ولا في رواية واحدة تحدثوا عن محسن تجويدي أو قاعدة تجويدية. لذلك فعلم التجويد علم من ناحية المنشأ لا قيمة له، لأنه لم ينشأ في أحضان أهل البيت، وإنما نشأ في أحضان المخالفين والعامة، فهو لا يكتسب قيمة معتبرة عند علماء الطائفة. إذن الزاوية الأولى زاوية المنشأ، علم التجويد من ناحية منشئه لا قيمة له. الزاوية الثانية زاوية القواعد التجويدية. علماؤنا مراجعنا يقولون: قواعد علم التجويد لا يمكن قبولها بشكل مطلق، بل هنالك من القواعد التجويدية ما يحرم تطبيقه شرعا. علم التجويد هنالك فيه قواعد ومحسنات تجويدية يحرم تطبيقها شرعا. ليش يحرم تطبيقها شرعا؟ يقولوا من ناحيتين. الناحية الأولى: بعض قواعد علم التجويد تمسخ جمال القرآن وتغير هيئات الجمل والكلمات القرآنية، فيتحول القرآن بعد تطبيقها يتحول إلى كلمات أخرى، يتحول إلى كلمات منسوخة، يتحول إلى ألفاظ غير الألفاظ التي نزل بها القرآن الكريم. بعض قواعد التجويد لو طبقناها وجدنا أنها تؤدي إلى مسك آيات القرآن. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مسائله المنتخبة، وكذلك السيد الخميني قدس الله نفسه في تحرير الوسيلة، وكذلك السيد السستاني دار ظله في تعاليقه على المسائل المنتخبة، وغيرهم من العلماء والمراجع كلهم ينصون على أن بعض القواعد التجويدية لا يجوز قراءتها. واحدة من هذه القواعد قاعدة الإدغام الكبير. قاعدة الإدغام الكبير ما هي؟ علماء التجويد يقولون إذا جاء حرف كاف وحرف كاف في كلمة واحدة، أو جاء حرف كاف وحرف قاف، حرف كاف وحرف كاف، كما في ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، حرف قاف وحرف كاف كما في خلقكم مثلا حرف القاف وحرف الكاف. يقول علماء التجويد هذا مورد الإدغام الكبير، أحد الحرفين يدغم في الحرف الآخر ويتحولان إلى حرف واحد مشدد. هنا الفقهاء بالاتفاق يقولون الإدغام الكبير لا يجوز. لماذا؟ لأنه يخل بهيئة الكلمة القرآنية، يخل بجمال الكلمة القرآنية. الإدغام الكبير لا يجوز لأنه يحول الكلمة من كلمة إلى كلمة أخرى غير الكلمة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله. إذن علماؤنا يستشكلون في بعض القواعد التجويدية من ناحية إخلالها بكلمات القرآن، هذه ناحية. الناحية الثانية تأدية تطبيق القواعد التجويدية إلى مخالفة العقائد والمعارف الحقة التي جاء بها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. شلون القواعد التجويدية بعض الأحيان توصل الإنسان إلى مخالفة العقائد الحقة؟ الآن واحدة من العقائد التي نعتقدها عقيدتنا بأن الراسخين في العلم هم محمد وآل محمد. يقول الإمام الصادق عليه السلام نحن الراسخون في العلم ونحن من يعلم تأويله. الراسخون في العلم هم أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم. زين، لما نرجع إلى علماء التجويد، واحدة من المحسنات والقواعد التجويدية قاعدة الوقف اللازم. قاعدة الوقف اللازم يعني ماذا؟ يقولون إذا جاءت جملتان في آية واحدة ولم يكن هنالك ارتباط بين الجملتين لا لفظا ولا معنى، حينئذ آخر الجملة الأولى يجب الوقوف عنده وقوفا لازما. قل لهم هذه القاعدة على ماذا تطبقونها؟ يقول احنا نطبقها واحد من الموارد على الآية المباركة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لو أردت أن تقرأ الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يقول خطأ، تقرأها مع الوقوف اللازم وما يعلم تأويله جملتين منفصلتان لفظا ومعنى لا علاقة لإحداهما بالأخرى. هذا مخالف لمعارف أهل البيت التي تؤكد على أن الجملة الثانية مرتبطة بالجملة الأولى ومعطوفة عليها، وأن الراسخين في العلم يشتركون مع الله في الحكم وهو العلم بالتأويل، فالراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن كما يعلمه الله سبحانه وتعالى بتعليم من الله سبحانه وتعالى. إذن هنا القاعدة التجويدية جعلتنا نخالف عقيدة من العقائد الحقة، لذلك لا يمكن الأخذ بمطلق القواعد التجويدية. إذن من زاوية المنشأ العلماء يقولون علم التجويد علم عامي لا قيمة له، ولم يرد في شيء من نصوص أهل البيت رغم أنه أسس في زمانهم، مع ذلك لم يدع أهل البيت إلى شيء منه. من ناحية القواعد لا يمكن الأخذ بكل قواعده، لأن بعض قواعده تمسخ جمال القرآن وتغير الآيات القرآنية إلى كلمات أخرى، وبعض قواعده تصطدم مع العقائد والمعارف الحقة التي أسسها أهل البيت عليهم السلام. الزاوية الثالثة هي زاوية النتائج. من زاوية النتائج أيضا ينظر علماؤنا لعلم التجويد. النتائج المترتبة على علم التجويد هل هي نتائج مرضية بنظر علمائنا، بحيث أن الإنسان يشغل وقته ويشغل عمره في معرفة هذه القواعد وفي تطبيقها؟ هل هناك نتيجة مرضية تترتب على معرفة هذه القواعد؟ السيد السبزواري قدس الله نفسه الزكية في موسوعته الفقهية مهذب الأحكام يقول إن التوغل في معرفة القواعد التجويدية وتطبيقها يسلب روح الخشوع من المصلي وقارئ القرآن. لماذا يسلب روح الخشوع؟ يقول السيد قدس الله نفسه الزكية لأن من ينشغل ذهنه بتطبيق القواعد التجويدية والمحسنات التجويدية ينصرف بنفسه إلى ظواهر الألفاظ، هل هنا يدغم أو لا يدغم، هل هنا مد أو ليس هنالك مد، هل هنا إمالة أو ليست هنالك إمالة، هل هنا إشباع أو ليس هنا إشباع. كل الذهن متوجه إلى ظواهر الألفاظ والحروف. يقول السيد إذا توجه الإنسان إلى ذلك انشغل عن معاني الآيات القرآنية التي يجب أن يعايشها، لأن النفس إذا توجهت إلى شيء انصرفت عن شيء آخر، بينما قارئ القرآن ينبغي أن يعيش مضامين القرآن، فإذا قرأ آية فيها ذكر الجنة اهتز لذلك فرحا كأنه من أهل الجنة، وإذا قرأ آية فيها ذكر النار تألم لذلك وكأنه يقاد إلى النار. كيف يعيش الإنسان مع القرآن إذا وجه نفسه إلى مضامين القرآن ووجه نفسه إلى معاني القرآن؟ أما إذا صرف كل ذهنه إلى ظواهر القرآن، هنا إدغام أو ليس إدغام، هنا إمالة أو ليس إمالة، هنا إظهار أو ليس إظهار، حينئذ تنصرف نفسه عن معاني القرآن فيسلب روح الخشوع. لذلك ذهب بعض المراجع وبعض الفقهاء إلى أن الاشتغال بالقواعد التجويدية بتمامها مكروه للإنسان. كما صرح بذلك السيد الصدر الثاني قدس الله نفسه في موسوعته ما وراء الفقه، قال: يكره للإنسان أن يصرف عمره في التدقيق في المحسنات والقواعد التجويدية. حكمه بالكراهة ما هو منشأه؟ منشأه أن النتائج المترتبة على التوغل في هذا العلم نتائج غير مرضية. إذا علماؤنا رؤيتهم التي هي رؤية مغيبة للأسف، رؤيتهم لعلم التجويد من زوايا ثلاث: من زاوية منشأه لا يرون له قيمة لأنه عامي المنشأ، من زاوية قواعده لا يرون قيمة لكل قواعده لأن منها ما يخالف العقائد الحق، ومنها ما يؤدي إلى مسخ جمال الآيات وتغيير الكلمات القرآنية، وينظرون إليه من ناحية النتائج فلا يرون النتائج المترتبة عليه نتائج مرضية. زين، إذا تقول أن هذه هي نظرة علماء الفقهاء والمراجع لعلم التجويد، قد هنا سائل يسأل يقول: إحنا لما نرجع إلى المسائل العملية للفقهاء في بحث القراءة نجدهم يتعرضون إلى الإدغام، يتعرضون إلى المد، يتعرضون إلى الإظهار. معنى ذلك أنهم يرتضون هذا العلم ويرتضون قواعده. جواب عن هذا السؤال: علماؤنا يشترطون شرطين في القراءة، في قراءة المصلي سيما في قراءة قارئ القرآن سيما في الصلاة. الشرط الأول الذي يشترطه الفقهاء هو أن تكون القراءة على طبق النهج العربي، فلا يصح لقارئ القرآن أن يبدل حركة بحركة، كلمة تكون مرفوعة يبدلها إلى الكسر أو كلمة مضمومة يبدلها إلى الفتح. لا يصح لقارئ القرآن أن يبدل كلمة بكلمة أو عفوا حركة بحركة، ولا يصح له إبدال حرف بحرف وإن كان متقاربين من ناحية المخرج. يقرأ ولا الضالين، يقرأها ولا الضالين، يبدل الضاء ضادا، هذا أيضا لا يجوز. يجب التحفظ على النهج العربي كما نزل القرآن يقرأ القرآن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الذي يشترطه الفقهاء أن تكون القراءة على طبق القراءة المتعارف لدى المسلمين. يعني ماذا؟ يعني مجرد أن تكون القراءة على طبق النهج العربي لا يكفي، بل تكون على طبق النهج العربي وتكون على طبق القراءة المتعارف عند المسلمين. كيف؟ وبعض الأحيان القراءة تكون على طبق النهج العربي لكن ما تكون على طبق القراءة المتعارفة عند المسلمين. مثلا الآن في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. هذه مالك يوم الدين، كلمة مالك يصح قراءتها على النهج العربي بالفتح، تقول مالك يوم الدين بتقدير أعني، وكذلك أيضا يصح قراءتها على النهج العربي بالضم باعتبارها خبرا لمبتدأ محذوف، فكأنك تقول: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين، هو مبتدأ محذوف خبره مالك يكون مرفوعا، هذا على النهج العربي صح. لكن هل تصح القراءه هي قراءة الكسر. لماذا؟ لأن الأئمة نصوا على ذلك. دخل رجل على الإمام الصادق عليه السلام فقرأ القرآن بقراءة تختلف عن قراءة الناس، فقال له الإمام الصادق: كف عن هذه القراءة واقرأ كما يقرأ الناس حتى يظهر القائم عجل الله فرجه. لذلك الفقهاء دائما يرددون هذه العبارة: اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني قراءتكم ينبغي أن تكون قراءة مطابقة للقراءة المتعارفة عند المسلمين. إذن عندنا شرطان لصحة القراءة سيما في الصلاة. الشرط الأول أن تكون على طبق النهج العربي. الشرط الثاني أن تكون على طبق القراءة المتعارفة عند المسلمين. على ضوء هذين الشرطين اجينا فروع فقهية متعددة: هل يجب المد أو لا يجب؟ هل يجب الإدغام أو لا يجب؟ هل يجب الإظهار أو لا يجب؟ كما سنفصل ذلك في الليلة المقبلة. هذه الفروع ليست مرتبطة بعلم التجويد حتى تتصور بأن هذا يعطي قيمة لعلم التجويد، بل هي مرتبطة بهذين الشرطين. بعض الفروع في إظهار وإدغام مرتبط بأن تكون القراءة على النهج العربي، وبعض الفروع مرتبط بأن تكون القراءة على النهج المتعارف. هذه الأمور والفروع الفقهية مرتبطة بهذين الشرطين وليست مرتبطة بهذا العلم بما هو علم. إذن علم التجويد في حد ذاته لا قيمة له عند علمائنا، ولو كانت له قيمة لاعتنى به الأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن هؤلاء صرفوا أعمارهم في الاعتناء بظواهر الآيات وقشورها وتركوا مضامينها فلم يحيطوا بشيء منها. يا شيخ، أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: أقرأت قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى. قال: نحن القربى. يا شيخ، أن تطبق مضامين القرآن لتعرف نحن القربى. يا شيخ، يا شيخ، أقرأت قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ قال: بلى. قال: نحن هم أهل البيت يا شيخ، نحن القربى ونحن أهل البيت. قال: أنتم أهل رسول الله؟ هكذا تقادون سبايا على أكوار البطايا؟ ما مصدق الرجل. قال للإمام: وحق جدي رسول الله، نحن القربى، نحن أهل البيت. قول الرواية: فرفع الشيخ العمامة من على رأسه ورمى بها على التراب وقال: واخجلتاه أمامك يا رسول الله. الروايات تقول: أخذوا إمامنا زين العابدين، جاءوا به وأجلسوه في خربة لا تقيه من حر ولا تقيه من برد، لأن ملابس العرب ما يلبسونها. وإذا به قد رفع الثوب عن طرف فوساقه، يقول نظرت إلى ساقه وإذا بالحديد قد أقل لحم ساقه. قال يا من هال أطلب منك طلبا؟ قلت لمولاي تفضل. قال ضع هذا الثوب العتيم بين ساقي وبين القيد حسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين الذين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان جرنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين شافي مرضى أرض المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين فمراجع الدين والعلماء العاملين. اجعلنا في هذا الشهر الشريف وفي هذه الليالي المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام موت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.